بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 73 بعد 100 الثانية، وهي بعنوان الثبات على السنة للعلامة ربيع بن هادي رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، وذلك في يوم السبت الموافق 17 من شهر جمادى الأخيرة لعام 42,400,000. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن الثبات على السنة معناه الثبات على الإسلام بكليته، أصوله وفروعه وعقائده ومناهجه، نثبت عليه ونتمسك به حتى نلقى الله تبارك وتعالى.
نعم، هذا نقطة مهمة جدا، لأن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، فالثبات على السنة معناه الثبات على الإسلام بكليته. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الإسلام هو السنة، أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، ولا فرق بينهما. فإذا ذكرت السنة فهي الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة، وإذا ذكر الإسلام فهو ما كان عليه النبي والصحابة. نعم.
والآيات الحاثة على الاتباع والالتزام والاعتصام والاستقامة كثيرة، والأحاديث كذلك ترمي كلها إلى غاية واحدة، وهي ثبات المسلمين على الإسلام. وإذا قلنا الثبات على السنة، ليس المراد فقط ما يفهمه كثير من الناس من لفظ السنة، فإن السنة هنا تعني العقيدة والمنهج، تعني الإسلام، تعني الثبات على الإسلام. هذا الثبات بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والتوفيق بيده سبحانه وتعالى، والهداية بيده، والإضلال بيده سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويثبت من يشاء ويزيغ قلب من يشاء. ولهذا علمنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه بألا يزيغ قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الصحابة رضوان الله عليهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.
والله عز وجل يقول في محكم كتابه: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نهتدي إلى الجنة لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. هدانا الله في الدنيا هداية توفيق، وهدانا الله في الآخرة إلى الجنة. فالهداية أقسام: منها الهداية العامة، وهي الهداية إلى عموم الخلق، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، هذه تسمى بهداية عامة متعلقة بالخلق. ثم هناك هداية دلالة وإرشاد، هذه للأنبياء والدعاة والمرسلين والعلماء. وهناك هداية التوفيق، وهذه خاصة بالمؤمنين في قبولهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك هداية في الآخرة إلى الجنة عرفها لهم، وإلى النار كذلك. نعم.
يعني إنهم معترفون بأن الهداية من الله تعالى من وفضل منه سبحانه وتعالى، ورحمة منه لمن شاء من عباده، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، يمتن على من يشاء ويتفضل على من يشاء بالهداية، ويسددهم ويوفقهم وتحفهم عنايته تبارك وتعالى من الزيغ والضلال والانحراف، ويضل من يشاء إما بالإضلال الكلي كالكفر والخروج من الإسلام عياذا بالله تعالى، وإما الإضلال الجزئي ضلالا من لا يدخل في الإسلام فيضل في عقيدته، ضلال من يدخل في الإسلام فيضل في عقيدته وفي منهجه عياذا بالله تعالى.
هناك ضلال فلا يهتدي إلى الإسلام، وهناك ضلال في من دخل إلى الإسلام وهو أنه لا يهتدي إلى السنة. ف فالسنة غريبة بين فرق الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة. إذن السنة بين فرق الأمة غريبة، كما أن الإسلام بين جميع الأديان غريب. فهناك من يضل عن الإسلام فلا يلتزم الإسلام، هناك من يضل في الإسلام يعني هو منتسب إليه فلا يكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذا فأنت محتاج إلى هداية إلى الإسلام وإلى هداية في الإسلام. نعم.
فهذا الضلال حصل بمشيئة الله تعالى، والهداية التي نالها وإن كانت ضئيلة من الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله لله والحكم كله سبحانه وتعالى له. ونواصي العباد بيده، وقلوب الناس بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. الإنسان لا يوكل إلى نفسه، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولو وكل الناس إلى أنفسهم لهلكوا في دينهم ودنياهم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، والأمور كلها بيده. ونواصي العباد بيده، وقلوب الناس جميعا بين إصبعين من أصابعه تعالى وتقدس سبحانه وتعالى.
وهذا معنى فاعبده وتوكل عليه، ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين، ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن الإنسان لا تحول له من حال إلى حال، ولا قدرة له على شيء إلا أن يوفقه الله وإلا أن يعينه الله. ولهذا المسلم يلجأ الله في كل شيء، ولا تستهن بشيء، تقول أنا أستغني عن الله في هذا، إياك ثم إياك، تعتمد على شيء من نفسك، وإنما خذ الأسباب نعم، واعتمد على ربك وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. لولا أنه أعانك سبحانه وتعالى ما استطعت أن تقوم بالعباد، وأنت ترى أناسا يجلسون على أمام بيوتهم ولا يأتون المساجد وهم يسمعون الأذان وربما أصح منك، وترى رجلا يؤتى به المسجد يهادى بين الرجلين. سبحان الله، من الذي أقدره؟ ومن الذي جعل في قلبي الهمة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن الذي صرف هذا؟ إنه الله. لكن هذا ليس جبرا، إنما علم الله استحقاق هذا وعلم الله استحقاق هذا. نعم.
فإذا ثبت الله الإنسان على دين الحق وعلى منهج الله الحق وعلى العقائد الصحيحة فهذه نعمة من الله.
يا والله يا أخواني، يا الله نعمة، يا سلام أخواني، يا الله، مع الكثرة الكثيرة في جماعات وطوائف وأشخاص وأفراد ومناهج وضلالات وزخرفة وتزيين، وأنت هداك الله إلى السنة. يا الله، من أنت؟ أنت ولي الله، أنت حبيب الله، أنت من أقامك الله حيث أحب وأراد لك ما أحب. إخواني، المسألة ليست سهلة، والله العظيم يا إخواني أنا أقول لا أريد أن تقيم اختبارا وأنت في مسجدك. ماذا عسى أن يكون في مسجدك 50؟ أنا أقول أقم هذا الاختبار في الحرم المكي في موسم الحج، أقمه في عرفات، وسل كل واحد عن منهج، سل كل واحد عن منهج. أنا والله اليوم يا إخواني وأنا في صلاة الظهر نظرت إلى الناس بعد الصلاة، وأنا أعرف الكثير منهم، هذا له منهج وهذا له منهج، هذا اللي أمامك أنت خلفه يبغضك، ما يريد أن تدخل المسجد وأنت تبغضه، والصلاة تجمعكما لكن المنهج يفرقكما. نعم، قد توضع القدم في القدم، لكن هو في الشرق وأنت في الغرب. نعم.
فلا يغتر بنفسه ويتباهى ويتطاول، وإنما يتواضع لله رب العالمين ويشكره على ذلك، ويضرع إليه أن يحفظ له دينه وأن يجنبه المزالق والزيغ. ولا يفطر فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فنسأله في كل لحظة من لحظاتنا أن يثبت قلوبنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقالت يا رسول الله، إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. والثبات مطلوب من
أظن هذه أم سلمة، ما أدري، كان ليست محيط عائشة، كان محيط أم سلمة. شوف يا محمود كده. نعم.
والثبات مطلوب من المؤمن، ويجب أن يسأل ربه أن يثبته في كل موقف، في الجهاد وعند الموت يدعو الله تبارك وتعالى ويضرع إليه أن يثبته: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لم يوجد ثبات ما وجد جهاد، ولا قيمة للجهاد إلا بالثبات حتى ينزل النصر من الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر. نعم، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أعظم ما يستعين به العبد على الجهاد ذكر الله، ذكر الله. نعم، فإنه يقوي من ضعف ويكثر من قلة. نعم.
فإذا ثبت المؤمنون على العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة، وثبتوا في القتال أمام أعداء الله عز وجل، وقاتلوا لإعلاء كلمة الله، لابد أن ينصرهم الله تبارك وتعالى بهذا الثبات على الدين وبهذا الجهاد لإعلائه. من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والمطلوب منه إذا كان في ساحة الجهاد أن يثبت ولا يفر، والفرار من الزحف إحدى الكبائر المهلكة والعياذ بالله، كما سنذكر ذلك في حديث الكبائر إذا اتسع له الوقت. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه.
قول الشيخ يعني لابد أن ينصرهم الله، هذا لابد ليس إيجاب من البشر على الله، وإنما أجاب الله على نفسه: كان حقا علينا نصر المؤمنين، ولا ينصرن الله من ينصر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نعم. ورد عن عائشة وعن أم سلمة. نعم، ورد عن عائشة أم سلمة. نعم، رضي الله عنهما.
وكما قلنا إن الله يأمر بالاعتصام بحبله بعد هذه الآية التي تلوناها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والاعتصام معناه الثبات، اثبتوا واستمسكوا، يساعدكم على هذا الثبات على الإسلام الذي أوصاكم الله أوصانا الله أن نحتفظ به ونحافظ عليه إلى الممات. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على الذين استقاموا على دينه، والاستقامة هي الثبات على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل على ما جاء جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عقيدة ومنهج، فلهم منزلة عند الله تبارك وتعالى بثباتهم على هذا الدين الحق،
لأن دين الأنبياء واحد. قال سبحانه وتعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم.
قالوا ربنا الله، آمنوا بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان بأسمائه وصفاته وربوبيته وأنه هو المعبود الحق فلا يعبدون سواه، يثبتون لله الربوبية وأنه هو خالق هذا الكون ومدبره ومنظمه، وهو الخالق الرازق الرزاق المحيي المميت إلى آخر صفات الربوبية، وأسماؤه الحسنى اللائقة بجلاله وعظمته وربوبيته سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن وفي السنة نؤمن بها كما جاءت، وهي داخلة في هذه الاستقامة. والإيمان بأنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فلا نعبد إلا إياه، نخلص له الدين سبحانه وتعالى، نحبه غاية الحب ونخافه ونخشاه غاية الخوف والخشية، ونرجوه ونطمع فيما عنده في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، ونصلي له ونسجد ونحفد ونزكي ونصوم ونذكر ونقرأ القرآن كل ذلك تقربا إليه سبحانه وتعالى. وهذه كلها من أسباب الاستقامة ومن دلائل الاستقامة. إذا نحن حافظنا على هذه الشعائر وهذه الشرائع. وهذه من الدلائل أن الله سبحانه وتعالى قد وفقك إن شاء الله، وأنك من المستقيمين الذين يستحقون من الله سبحانه وتعالى هذا الثناء، ويستحقون من الله هذا الوعد، وهذه العناية الربانية تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى يكون هذا التنزل؟ عندما يحتضر العبد، عندما يوشك على مفارقة هذه الدنيا وتوديعها والرحلة إلى الدار الآخرة، ينزل الله الملائكة يبشرونه ويثبتونه ويسددونه ويذهبون عنه المخاوف. ألا تخافوا ولا تحزنوا.
وهذه بشرى عاجلة وتطمئن عاجل عند موته، كما أنهم دعوا له في حياة الدنيا، في الملائكة تدعو لعباد الله المؤمنين، وكما كانوا أولياءه تستغفر له وترفع طاعته وذكر إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله ملائكة سيحين في طرقات التمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله عز وجل صعدوا إلى الله فسألهم الحديث. فبينهم وبين المؤمنين من الولاية والنصر والمحبة ما بينهم، والحمد لله رب العالمين. فإذا نزل بهم الموت جاءتهم الملائكة، ملائكة الجنة معهم حنوط من حنوط الجنة وأكفان من أكفان الجنة وكذا، ثم هم في الجنة أيضا يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بما صبرتم على ماذا؟ على ما أنت فيه، ما صبرتم على الحق، على فعل الأوامر واجتناب النواهي، وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة، صبرت لله، سلام عليكم بما صبرتم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قريبا، وعمر الإنسان قد يكون النفس الذي يأخذه فلا يخرجه، أو يخرجه فلا يأخذه، هذا عمر الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من المستقبل مما أمامكم، فما أمامكم إلا الجنة ورضوان الله عز وجل، ولا تحزنوا على ما خلفتم من المال والولد وغير ذلك. هذه بشائر تأتي الثابتين على دين الله الحق في هذا الظرف العصيب، فهذه مرحلة خطيرة جدا، فبعضهم قد تسوء خاتمته والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، كما جاء في الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فيدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. متفق عليه. وهذا الحديث الذي نخاف منه الخوف الشديد من نهاية المطاف وخاتمة الحياة، فلا بد للعبد أن يضرع إلى الله سبحانه وتعالى دائما، أن يثبته على دينه وأن يتوفنا وهو راض عنا. وفي الحديث الآخر: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدث بهذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، وحدثت به عائشة رضي الله عنها، قالوا: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلكم ما تفهمون، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. متفق عليه.
نعم. فإذا نزل بك الموت وعاينت ملائكة الرحمة وكذا، أحببت لقاء الله، وإذا رأيت ملائكة العذاب كرهت لقاء الله. نعم.
فنسأل الله أن يجعلنا مما يشتاق إلى لقائه ويحب لقاء الله تبارك وتعالى، وأن يكرمنا في هذه الظروف العصيبة بحسن الخاتمة، وأن يتحفنا بالبشريات الطيبة. وهذه ثمرة للثبات على دين الله والاستقامة، التي يرجع الفضل فيها إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى قلبك ولا عضلاتك ولا إلى شيء من هذا، وإنما يرجع إلى رحمة الله وفضله ولطفه. فنسأله أن يلطف بنا وأن يثبتنا وأن يثبت قلوبنا على الحق.
ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كله دعاء بالثبات، والله عز وجل هو واهب هذا الفضل. فلهذا يسأل الرب عز وجل هذا النبي، ما يسأل الهداية ولا يسأل شيئا من ذلك، لأن هذا مما يختص به الرب سبحانه وتعالى. النبي ما يملك هداية التوفيق، أنك لا تهدي من أحببت، إنما يدل صلى الله عليه وسلم على طريق الله، أما الموفق لذلك هو الله. نعم.
قال: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الجنة وعدها الله الذين آمنوا واستقاموا، في آيات كثيرة في الصور المكية والمدنية. قال تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالوعد بالجنة مذكور في كثير من السور والآيات. الجنة التي كنت توعد بها في القرآن وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم بسبب الثبات على الإسلام، بسبب الاستقامة عليها، أبشر بها. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الهدى، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة، والله سبحانه.
كما جاء في الحديث الصحيح: عددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قرأوا: إن شئتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مما كانوا يعملون. نعم.
والله سبحانه وتعالى قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال سبحانه وتعالى:
أمر بالاستقامة.
نعم. أمر بالاستقامة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله وأتباعه المؤمنين الذين تابوا إلى الله وأنابوا إليه والتزموا صراطه المستقيم وثبتوا على دينه، أمرهم بالاستقامة عليه. والاستقامة هي الثبات كما أمرك الله، تلتزم بالعقيدة التي أمرك الله بالتزامها، تلتزم بالأوامر كلها التي أمرك الله بها، وتجتنب النواهي التي نهاك الله عنها وحرمها عليه. فالقرآن فيه جوامع، الكلمة الواحدة تحتها معان، وهذه الآية منها وتلك الآيات منها. فهذا توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى يوم القيامة أن يستقيموا على دين الله الذي أمرهم به، فلا يحيدون عنه يمنة ولا يسرة، ولا يزغون عن هذا الأمر الشامل لكل التشريعات والعقائد والأحكام. ولا تطغوا، الطغيان هو مجاوزة الحد، ولا تطغوا لا
بغلو
في الدين ولا في غيره ولا بظلم، ففيه محاربة كل صنوف الطغيان من الظلم والتعدي.
والطغيان هو التجاوز، وأن لما طغى الماء فتجاوز، ومن هو الطاغوت، وهو مجاوزة العبد حده في معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا الطغيان إما أن يكون طغيانا بكفر فيخرج من ملة الإسلام، أو ببدعة فيخرج عن السنة، أو بمعصية فيخرج عن الطاعة. نعم.
والتعدي لحدود الله من أفظع أنواع الظلم. فشرائع الله محدودة، والعقائد محدودة، والأوامر محددة، والعقائد محددة، والأوامر محددة مضبوطة، كل شيء مضبوط، ويأتي أحدهم يزيد من عنده، فهذا طغيان لا تزل إلا في حدود.
ولهذا البدعة طغيان، لأنها زيادة، لأنها إحداث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم.
لا تزد إلا في حدود ما شرع الله لك من النوافل، وحتى النوافل نفسها لا تزد فيها. الصلاة خمس لا تزيد سادسة، الظهر أربعا لا تزد خامسة، لا تزد سادسة، ولا تزد سجدة، ولا أي شيء لا تزد في العبادات، فقد حددها الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن الشيخ يقول حتى النوافل نفسها لا تزد فيها، الصلاة خمسة تزيد سادسة، هذه ليست من النوافل، هذه من الأركان، لكن لعله يقصد أن تصل النافلة بالفريضة، فلا تزد على الفريضة المحددة، فالصلوات خمس. نعم. لكن هناك النوافل المقيدة أيضا، هناك التطوعات المقيدة لا تزد في هذا المقيد، لكن المطلق صل كما شئت، لكن المقيد ما تزد على المقيد. لا تأتي مثلا تجعل سنة المغرب 4 ركعات بدلا من ركعتين، أو سنة الصبح 6 ركعات بدلا من ركعتين. نعم.
كان صلى الله عليه وسلم ينام ويقوم ويصوم ويفطر، فلما اشتدت رغبة بعض أصحابه في الزيادة في العبادة سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله، فقالوا إنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، قال الثاني وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء. فأغضب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام؟ قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. فالذي يقوم الليل ويصوم النهار يضيع حقوقا كثيرة، ثم في النهار يفشل ويستحسر ويضعف، وقد ينتكس نتيجة لغلوه.
هذا الذي يقوم الليل كله ويصوم النهار كل يوم، وليس من قام الليل القيام الشرعي وصام النهار بالقدر الذي استحبته الشريعة، بل وقد ينتكس نتيجة لغلوه. فهذا الغالي قد ينقطع عن العبادة وعن الطاعة نتيجة غلوه. نعم.
الصحابة الذين كانت لديهم هذه الرغبة تراجعوا وما أسرعهم للاستجابة، ولكن كثيرا من الناس إذا وقع في خطأ، وقع في غلو، وقع في شيء فلا يرجع عياذا بالله، وهذا بلاء مهلك، نسأل الله العافية. ولا تطغى على الناس، لا تعتدي عليهم في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في أرواحهم ولا في شيء مما حرم الله تبارك وتعالى، ولا تخل بحقوق الأقربين ولا الأبعدين، هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى.
إذن الطغيان بكل صوره، والطغيان هو مجاوزة الحد في عبادات، في معاملات، في أخلاق، في عقائد، هذا هو الطغيان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن عباس أن يلتقط له حصن ليرمي بها، فجاءه بحصن فقال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم.
إنه بما تعملون بصير، رقابة دقيقة من الله سبحانه وتعالى، يحصي مثاقيل الذر من الأعمال الصالحة والطالحة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمؤمن يكون دائما حذرا مراقبا لله تبارك وتعالى، يؤدي الأعمال الصالحة وهو مراقب لله، يخاف أن يكون فيها رياء، فيها حب السمعة، فيها أشياء فيهلك، والعياذ بالله، يخاف من المعاصي ويخاف من البدع، لأن الله يراقبه، والله على كل شيء شهيد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. تبارك وتعالى على كل شيء شهيد، على كل شيء رقيب، بما نعمل بصير سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجب أن يستحضر هذا الأمر، مراقبة الله، وأن الله بكل شيء بصير وسميع، وأن الله محيط بكل شيء، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا تخفى عليه خافية. ومن وفقه الله ورزقه مثل هذه الحال الطيبة، فإن هذه من علامات ثباته إن شاء الله، وعلامات استقامته، هذه من العلامات والبشائر أن المؤمن على ثبات واستقامة إن شاء الله، ولكن لا يكل ولا يمل من اللجوء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال ويكثر منه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كيف نأمن أن ينحرف الإنسان ويزيغ قلبه؟ والله ما يأمنه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن.
ماذا قلنا بملائكة؟ قل أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. نعم.
فينبغي أن نخاف الله سبحانه وتعالى، لكن لا يطغى هذا الخوف، فيكون خوف ورجاء متوازنين حتى يحضر الموت، فحينئذ يغلب المؤمن الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الميل إلى أهل الظلم الذين يظلمون الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويظلمونهم في دينهم بالبدع والضلالات وبث الدعايات الخطيرة ضد الإسلام وما شاكل ذلك. لا تركنوا إلى أحد من هؤلاء ولا تنصروه ولا تساعدوه على باطله. الآية تشمل كل هذه الأنواع، كل مبطل ظالم، كل مبتدع ظالم، كل منتهك لحرمات المسلمين ظالم، كل
فلا
تركن إلى أحد من هؤلاء فتمسك النار، لأنك لما
فمن خالط من صار له بطانة كان منهم فتمسه النار، لا تركن إلى أحد من هؤلاء، ولكن اركن إلى أهل السنة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. نعم.
لأنك لما تركن إلى الفاسق إلى المبتدع الضال إلى الظالم المجرم المنتهك لحرمات الناس وحرمات الشريعة تكون كأنك راض، كأنك مساعد ومؤيد. فليحذر المؤمن من الوقوع في مثل هذا الركون المهلك. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله: شيئا قليلا. فليحذر المؤمن من هذا الركون، وقد يكون من أسباب الزيغ والضلال عياذا بالله تعالى.
هل تفسير هذه الآية في ابن كثير؟ نعم، في الإسراء.
وقد يكون من أسباب الزيغ والضلال عياذا بالله تعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، لكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة:
فأسكت القوم.
فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم في صحيحه وغيره.
الله أكبر. فتعود القلوب إلى قلبين. قلب قد رفض هذه الشهوات والشبهات فهو القلب السليم، وهذا مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقلب آخر هذا أشرب من هواه وغزته الشبهات والشهوات حتى صار أسود مربادا كالجوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما يعرف شيئا. هذا هو القلب الذي أشرب هواه. فالقلوب إما قلب تمكنت الهداية منه فاستقام، وإما قلب أشرب هواه وتحول وانحرف. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الآية شيخنا.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
فقط هذا
ما ذكره في الآيات الثلاث.
ده تفسير من؟
ابن كثير. ثم انتقل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض.
طيب شوف تفسير آخر البغوي ولا. نعم.
قال رحمه الله: على أبيض مثل
الأضواء. نعم.
قال رحمه الله معلقا على قولي: على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، بتثبيت من الله سبحانه وتعالى. يثبته الله سبحانه وتعالى بسبب رفضه للباطل، رفضه للشهوات، رفضه للشبهات. فإن الفتنة قد تكون دنيوية ففتنة الشهوات فتهلك، وقد تكون فتنة شبهات وبدع وضلالات ومشاكل ذلك فتؤدي بصاحبها إلى ما ذكر في الحديث: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذه بدايته الركون إلى أهل الباطل ومساعدتهم، تبدأ نكتة سوداء وتتسع كلما مال إلى الباطل وكلما جار المبطلين والمضلين، إلى أن ينتكس قلبه والعياذ بالله تعالى فيصير كالكوز مجخيا.
إذا
قلب على رأسه
تفرغ
عليه مياه الدنيا كلها فلا تدخل فيه قطرة.
يعني هو كالكوز مجخيا ما يمتلئ بشيء الماء هذا الذي وقع. نعم.
يصير قلبه هكذا، تقرأ عليه القرآن والحديث والمواعظ فلا يقبل شيئا، تتلو الآيات والأدلة والبراهين فلا يستجيب. لماذا؟ لأن قلبه انتكس ثمرة لانتكاسه الأساسي إلى أن وصل به إلى هذه المرحلة السوداء المظلمة والمهلكة والعياذ بالله تعالى،
كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم.
فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه ثمرة للزيغ والانتكاس الذي يجب أن يحذر منه المسلم، وأن يسأل الله تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظاته أن يثبت قلبه على دينه الحق. وهناك أمثلة للثبات على الحق، وأروع الأمثلة ثبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأصحابهم الذين اهتدوا بهداهم، وخيرهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من صحب الأنبياء فله فضل على من بعدهم من أمة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة وأفضل من كل من جاء بعدهم. فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وفاقوا في الفضل من سبقهم. قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
فلا يأتي أحد بعد الصحابة أفضل من أي أحد من الصحابة، لا كان ولا يكون أحد مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي قد قال في الصحابة أنفسهم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه، إذن لو أنفقنا نحن عشرات الجبال من النفقة وليس جبل أحد فما بلغنا مد أحد ولا نصيفه.
فهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فهؤلاء ضربوا أروع الأمثلة للثبات. في مكة كانوا يعذبون ويشردون ويؤذون ويقتل بعضهم، كما حصل لأبي عمار ياسر وأمه سمية، قتل صبرا على التعذيب، وثبت حتى قتل رضي الله عنهما. وثبت بلال رضي الله عنه
كان يذهب به
إلى بطحاء مكة في شدة الحر، وتلقى الصخرات الملتهبة على صدره وهم يضربونه ويؤذونه ويسلطون عليه الصبيان يسخرون به، وهو ثابت يقول: أحد أحد، الله وحده لا شريك له، لا اللات ولا العزة. وكم لاقوا من الأذى. فرسول الله صلى الله
عليه وسلم من أقوى الذين يعذبون أو بلال؟ بلال رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه أقوى منهم، يهدم غطرستهم. نعم.
وكم لاقوا من الأذى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لقي من الأذى الشديد في مكة، آذته قريش حتى أمر طغاتهم بإلقاء سلف الجزور على رقبته وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر آذوه حتى خرج مهاجرا رضي الله عنه، فرجع في ذمة ابن الدغنة وكان رضي الله عنه يقرأ السورة ويقرأ القرآن فيتقصف عليه النساء والصبيان. فخافت قريش على نسائها وأبنائها أن يدخلوا في دين الله الحق فيمنعونه من الصلاة، ويطلبون من هذا الرجل الذي أدخله في ذمته أن يسكته أو يخرجه من ذمته. فيقول لأبي بكر: إما أن ترجع إلي ذمتي وعهدي وشأنك، وإما أن تقف وتترك هذا الذي أنت عليه.
يعني لا تجرب القرآن حتى لا يجتمع النساء ويجتمع الصبيان يسمعون ماذا يقرأ أبو بكر. نعم. فيقول أبو بكر رضي الله عنه:
فيقول أبو بكر رضي الله عنه: أنا أرد ذمتك وأبقى في ذمة الله سبحانه وتعالى. صبروا دهرا على الأذى الشديد، فما غيروا ولا بدلوا، وما كان أحد منهم يرتد سخطة لدينه، كما ذكر ذلك أبو سفيان رضي الله عنه في حديثه المعروف مع هرقل لما سأله من هم أتباع محمد، هل هم ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الأنبياء، وهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. الحديث: فالصحابة رضي الله عنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة صابرين محتسبين، فصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد أكثر العرب، فثبتوا وصبروا وواجهوا الردة حتى قضوا عليها. وكان على رأس الثابتين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقد كان عارضه بعض الصحابة رضوان الله عليهم في قتال المرتدين، فقال أبو بكر رضي الله
يعني
عنه،
استفسر منه وهو عمر رضي الله عنه لما استشكل قتال مانع الزكاة ليس قتال المرتدين، فإن هذا لا يشكل على عمر، وإنما استشكل عليه عمر قتال مانع الزكاة حيث يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالذي حصل من عمر هو استشكال على قتال منع الزكاة وليس على قتال المرتدين، ولو كانوا مرتدين لما استشكل هذا عمر عليه رضي الله عنه، ويعلم أن من بدل دينه فاقتلوه. نعم.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه.
ولهذا نقول في قتال المرتدين بدل المرتدين نقول مانعي الزكاة، مانع الزكاة، وقد شملهم اسم الردة العام، لكن فرق بين الردة عن الإسلام والردة عن الطاعة. نعم. طيب نكمل هذه الفقرة. نعم.
واقتنع الصحابة رضي الله عنهم برأيه السديد، فقاتلوا وثبتوا وقاتلوا حتى أعاد الله هؤلاء الذين ارتدوا إلى حظيرة الإسلام.
نعم. اقرأ تفسير البغوي. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: عند قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، الآيات، قال سعيد بن جبير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود فمنعته قريش، وقالوا: لا ندعك حتى تلم بآلهتنا وتمسها، فحدث نفسه وقال: ما علي أن أفعل ذلك، والله تعالى يعلم أني لها كاره، بعد أن يدعوني حتى أستلم الحجر. وقيل طلبوا منه أن يدعوني، وقيل طلبوا منه أن يمس آلهتهم حتى يسلموا ويتبعوه، فحدث نفسه بذلك، فأنزل الله هذه الآية.
يعني رجاء، ما رجاء إسلامه وليس رغبة في آلهته، فأنزل الله هذه الآية.
قال ابن عباس: قدم وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نبايعك على أن تعطينا 3 خصال. قال: وما هن؟ قال: ألا ننحني في الصلاة، ولا نكسر أصنامنا بأيدينا، وأن تمتعنا باللات والعزة سنة من غير أن نعبدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود، وأما أن تكسروا أصنامكم بأيديكم فذلك لكم، وأما الطاغية يعني اللات والعزة فإني غير ممتعكم بها. فقالوا: يا رسول الله، إن نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعطي غيرنا، فإن خشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطينا، فقل: الله أمرني بذلك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطمع القوم في سكوته أن يعطيهم ذلك، فأنزل الله عز وجل الآيات. قال: لتفتري لتختلق علينا غيره، وإذا لو فعلت ما دعوك إليه لاتخذوك خليلا، أي ولوك وصافوك، ولولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا لقد كدت تركن إليهم أي تميل شيئا قليلا أي قريبا من الفعل. فإن قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما فكيف يجوز أن يقرب مما طلبوه وما طلبوه كفر؟ قيل كان ذلك خاطر قلب ولم يكن عزما وقد عفى الله عز وجل عن حديث النفس. قال قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والجواب الصحيح هو أن الله تعالى قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وقد ثبته الله فلم يركن إليهم. وهذا مثل قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
هذه لغة العرب لقد كدت تركنوا أي ما حصل ركون أصلا. لقد كدت تركن وما ركن ولا مال ولو قليلا. نعم.
قال وقد تفضل فلم يتبعوا.
نعم.
وقال قال
ولكن هذا راجع إلى فضل الله. فلولا فضل الله وتثبيت الله للنبي صلى الله عليه وسلم لقد كاد يميل إليهم شيئا قليلا فلم يقع منه ميل أصلا. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره ولولا أن ثبتناك يا محمد بعصمتنا إياك عما دعاك إليه هؤلاء المشركون من الفتنة لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يقول لقد كدت تميل إليهم وتطمئن شيئا قليلا وذاك ما كان صلى الله عليه وسلم هم به من أن يفعل بعض الذي كانوا سألوه فعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر حين نزلت هذه الآية عن قتادة في قوله ولولا أن ثبتناك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
نعم. الأضواء
ابن الجوزي. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير ولولا أن ثبتناك على الحق لعصمتنا إياك لقد كدت تركن إليهم أي هممت وقاربت أن تميل إلى مرادهم شيئا قليلا. قال ابن عباس وذاك حين سكت عن جوابهم والله أعلم بنيته. وقال ابن الأنباري الفعل في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الباطن للمشركين وتقديره لقد كادوا يركنونك إليهم وينسبون إليك ما يشتهونه مما تكرهه. فنسب الفعل إلى غير فاعله عند أمن اللبس كما يقول الرجل للرجل كدت تقتل نفسك اليوم يريد كدت تفعل فعلا يقتلك غيرك من أجله. فهذا من المجاز والاتساع وشبيه بهذا قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقول القائل لا أرينك في هذا الموضع.
نعم. المؤمن ما وقع ميل منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ثم اندفعوا جميعا إلى الفتوحات وهم ثابتون يتسابقون إلى مرضات الله والشهادة في سبيل الله يبذلون مهاجهم وأموالهم لنصرة دين الله وإعلاء كلمة الله فهم أمثلة رائعة للثبات على الإسلام إلى الممات رضي الله عنهم. وصبر غيرهم من الأئمة الذين واجهوا شيئا من الأذى فهذا أحمد بن حنبل رحمه الله واجه صنوف الأذى في دولة المأمون والمعتصم والواثق إذ تغلب الجهمية والمعتزلة على الدولة وأمسكوا بزمام الأمور وقادوا الخلفاء إلى أهوائهم وضلالاتهم وكفرياتهم. فإن القول بأن القرآن مخلوق كفر بالله لأنه طعن في الله وفي كتابه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم فكفرهم السلف. وأرادوا أهل السنة أن يقولوا بأن القرآن مخلوق فأبوا فعذبوهم وشردوهم وقتلوا منهم ما قتلوا وضعف القليل منهم والبقية صمدوا وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله فقد ضرب ضربا يهد الجبال ولكنه ما تزعزع ولا انتكس ولا تأثر بل ظل صامدا كالجبل الأشم تداوله ثلاثة خلفاء حتى أتى الله بالفرج وأعلى كلمة الحق ونكس أعلام أهل الباطل
فذهبوا هباء منثورا، وأعلى الله السنة وأعز أهلها وأكرمهم في زمن الخليفة المتوكل رحمه الله، وجزاه عن الإسلام ونصر السنة خير الجزاء. وابن تيمية كذلك واجه صنوفا من الأذى وسجن مرات ومات في السجن، وكان يجاهد لإعلاء كلمة الله وواجه الفرق كلها، فرق الفتن والضلال من اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة والصوفية الخرافيين والروافض، وخاض كل ميدان لإعلاء كلمة الله ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصره الله على ضلالتهم وأصولهم الباطلة، كما قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد آذوه رغم جهاده العلمي وجهاده بالسيف يكيدون له شتى المكائد، فإذا قابلوه خضعوا وذلوا الحكام والمحكومون.
قابلوا خضعوا وذلوا الحكام، يعني خضعوا، وكذلك المحكومون. وإذا خرج تأمر عليه وسجن سنين
فصبر وثبت حتى لقي الله تبارك وتعالى وهو في السجن،
جهاد إلى الممات، خرج من السجن على المقبرة. نعم.
والأمثلة كثيرة في الإسلام للثابتين الصادقين حتى قبلنا
قبل هذه الأمة، كان هناك من تحفر له الأرض وشق نصفين لا يصده ذلك عن دين.
هذه الأمور أمثلة للمؤمنين الصادقين تحفزهم على الاستقامة والثبات، فلا تضرهم كثرة الهالكين ولا قلة المستقيمين الثابتين على الحق والجماعة مع من كان على الحق كائنا من كان ولو كان وحده. ولو أن الناس كلهم اجتمعوا على الباطل وأنت على الحق فأنت على الحق وأنت الجماعة، فلا يغرنك كثرة الزبد، فإنما هذا غثاء كغثاء الثيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل البدع والله غثاء كغثاء الثيل، غثاء أهل الباطل والله غثاء، والناس هم أهل الحق ولو كانوا قلة ولو كانوا في غاية الغربة. اثبتوا يا عباد الله، وقد يأتي الدجال بفتنته عنده فتن وشبه
تخلب الألباب والعياذ بالله.
يقول للأرض انبت فتنبت، يفعل الأفاعيل، ومكتوب على وجهه كاف راء أي كافر، فمعنى: فمن أراد الله له الضلال يتبعه مع الغثاء، ومن أراد الله له الثبات يثبت ويكون أشد الناس عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس على الدجال بنو تميم. وما حصل للشباب من الشبهات في هذا الوقت نسأل الله أن يبددها، الشبهات الكثيرة التي قذفها أهل الباطل والبدع في أبناء هذه الأمة، فكم قذفوا من الشبهات والشهوات والفتن، وخدعوا كثيرا من الشباب وخدعوهم وأخذوهم من صغرهم. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا، فنسأل الله أن يطهر قلوبهم من هذه الشبهات من هذه الفتن والشهوات، وأن يعيدهم إلى حظيرة السنة ليكونوا جيشا إسلاميا محاربا للدجاجلة، وعلى رأسهم الدجال الأكبر، فإن هناك دجالين
غير الدجال. يقول صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم.
فتن في هذا الوقت تكالبت على كثير من الشباب على أيدي أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا نوع من الدجاجلة الذين خافهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من خوفه من الدجال الأكبر، فقد خاف صلى الله عليه وسلم على أمته من هؤلاء أكثر من خوفه عليهم الدجال، يضلون ويضلون. لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على الشباب بالهداية، وأن يرزقهم البصيرة في دينهم، وأن يرزقهم العقول الواعية والقلوب الناضجة. بارك الله فيكم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا أمر بالثبات على الإسلام كله جميعا، عقائده وعباداته وحلاله وحرامه وسائر شعبه، لا تترك شيئا. شعب الإسلام والإيمان كثيرة جدا، حاول قدر ما تستطيع ألا تترك منها شيئا، وإلا وقمت وعملته. العقائد تستوفيها، والعبادات تحاول أن تعمل منها ما استطعت، وقد نعجز ويعذرنا الله سبحانه وتعالى، لكن أنت عزمك على ألا تترك منها شيئا، لا تترك شيئا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتعض عليه بالنواجذ وتؤمن به تحبه تثبت عليه الواجبات والمستحبات والعقائد حاول قدر الإمكان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي لا تتركوا منه شيئا، الإسلام كله لا تترك منه شيئا، كما جاء في التفسير أن على الناس جميعا أن يكونوا على الإسلام كله، كما قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، مسالكه وطرقه الفاجرة ومكائده لا تتبعها، وكن منها على حذر، فإنه لكم عدو، إنه لكم عدو مبين، ما يريد إلا إهلاك بني آدم. قال تبارك وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إنسان يخلقه الله ويرزقه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، سهل له سهل له كل أمر كل أمور حياته، كيف يترك دينه ويتبع الشيطان، أو يترك بعض دينه لأنه أمر باتباع كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الانحراف من آلاف البشر الكفار والزنادقة واليهود والنصارى وأهل البدع والضلال، كل هؤلاء كاد لهم هذا الشيطان الخبيث فاتبعوه وصدق عليهم إبليس ظنه والعياذ بالله. فلا نتبع خطوات الشيطان ولنحذر من متابعته في أي شيء، فإنه يجرنا إلى الهلاك، يجر إلى البدع والضلال، إما أن يجر إلى الشبهات والشهوات أو إلى ارتكاب الكبائر والمهلكات،
كما قال سبحانه لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم.
وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من اتباع الشيطان في أي أمر من الأمور أبدا، لا في أبواب العقائد ولا في أبواب العبادات والمعاملات وما شاكل ذلك. حرم الله علينا البدع أشد التحذير، وحرم علينا الكبائر وتوعد عليها بأشد صنوف الوعيد، كلها مسارك شيطانية تتبع فيها عدو الله وعدوك وهو الشيطان. اتخذ الله سبحانه وتعالى وليا واتخذه ناصرا وهاديا، واتخذ الشيطان عدوا. ومن علامة أنك عدو صادق للشيطان أنك ثابت على الحق وأنك دخلت في السلم كافة، فإذا أخللت بهذا باتباع شيء من الشهوات أو باتباع شيء من الشبهات الكفرية أو البدعية فقد اصطادك الشيطان وأصبحت لعبة في يده، كيف تنسى الله وتنسى نعمه التي أسبغها عليك ظاهرا وباطنا وسخر لك ما في السماوات والأرض، ثم ترمي بنفسك في أحضان هذا العدو ويفعل بك ويقودك إلى المهالك والعياذ بالله. الله أعطاك السمع والبصر والعقل لماذا؟ لتعرف حق الله تبارك وتعالى وحق العباد وتقوم به. قال تبارك وتعالى ولتحكم ما لسلك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه نعم الله، هذه نعم عظيمة أنعمها الله عليك لتستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى ولتستقيم في هذه الحياة لتثبت على شرع الله،
فتعبد الله عز وجل بهذه النعم، نعمة السمع والبصر، نعمة اليدين والرجلين والفرج والبطن، هذه عبادة بالجوارح وعبادة بالقلب، فاعبد الله عز وجل بنعمه، فمن أعطاه الله النعمة فعصى الله بها فهذا من كفران النعم ومن شكرها أن تطيع الله بها. نعم.
لتدخل في دين الله كافة ما تترك منه شيء، ولكن حذرك الشيطان وبين أنه عدو لك في غير ما آية. وقال الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أخذ عليهم كل المواثيق ألا يعبدوا الشيطان، وعبادته قد تكون الإسلام، وقد تكون طاعته في الشرك، وقد تكون طاعته في المعاصي، فقد تكون من أهل الشهوات والعياذ بالله المعرضين للجحيم، ومن أهل الشبهات، من أهل البدع والضلالات. نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، فهو يأمرنا بالثبات والاستقامة، بالاتباع والاعتصام، بالدخول في السلم كافة، يحذرنا من الشيطان، يحذرنا من التفرق، يحذرنا من البدع. قال تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. كلام خطير إن اتبعت أصحاب البدع والضلالات واتخذت بعضهم مشرعين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، بعض الناس يفسرها تفسيرا سياسيا فقط، وهي تشمل النواحي السياسية والعقائدية وغيرها، وشياطين الإنس والجن يشرعون لك، وقد يشرعون لك شيئا يخرجك من الإسلام بالكلية، وشيئا لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحللته، مثلا نسأل الله العافية، الحكم بغير ما أنزل الله إذا استحله كفر، لأنه اتخذ مع الله شركاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشاهد
إذا استحل، إذا كذب به، إذا جحده، إذا فضله على الحكم بما أنزل الله، إذا ساواه بالحكم بما أنزل الله، إذا جوزه، كل هذا كفر أكبر. أما إذا حكم به شهوة ورغبا ورهبا فإنه يكون كافرا كفرا دون كفر، كما قال ابن عباس ووافقت الأمة على ذلك. نعم.
الشاهد أن هذه الآية تشمل كل جوانب الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يدخل فيها أهل البدع ورؤوس الضلال، فهم كذلك مشرعون لا نأخذ عنهم ولا نعاملهم ونحذر الناس منهم نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هناك دعوات سياسية لا هم لها إلا الصراع السياسي، ولا لا هدي الأنبياء وإصلاحهم العقدي والمنهجي، فهذا شيء معروف وملموس وواقع. هذا دليل على عدم الصدق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الصادق في دعوته إلى الله يتبع طرق الأنبياء بماذا يبدأ وبماذا ينتهي.
طريق الأنبياء بماذا يبدأ وماذا ينتهي. الدعوة لها بدايات لها منطلقات، ليس كل واحد على طريقته. هذا شيء رسمه الله تبارك وتعالى لجميع الأنبياء، أي نتبع الأنبياء في هذا الطريق، ولهذا الدعوة في وسائلها وغايتها توقيفية. نعم.
قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كل رسول هذه دعوته محاربة الشرك ووسائله ومظاهره. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تتركها؟ عبادة القبور، تعطيل الصفات،
الحلول، وحدة الوجود، ضلالات كلها من اتباع خطوات الشيطان. كيف تترك الناس يتبعون خطوات الشيطان؟ يتبعون هذا العدو ولا تبين لهم؟ كيف تنصب نفسك لدعاة الإسلام وهذا حالك؟ أين الأمانة؟ أين النصح؟ لا تترك ضلالة إلا تحذر منها، لا تترك ضالا إلا تنصح الأمة فيه. دعك من العطالين البطالين الذين لا أقاموا سنة ولا إسلاما ولا كسروا كفرا ولا بدعة. دعهم فمثلهم كمثل المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المنافق الصدقات، والذين يجدون لجدهم فيسخرون منهم. انت صدق رجل بدرهم، قال الله أقبلين عن درهمه، وانت صدق بألف، قال انظروا إلى هذا المرأي. ما يعجبهم شيء. انت صدقت بدرهم ما أعجبهم، وانت صدقت بالمليار ما أعجبهم. دعك من هذا الصف، هذا من أخطر الأصناف، دعك منهم ولا تلتفت إليه. لا بد أيها الأخوة من نصيحة المسلمين وتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. لا تأخذك في الأمة لائم، لو كان من أقرب الأقربين ومن أحب الأحباء إليك وقع في خطأ وقع في ضلال تبين له فانصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن سكوتك على الباطل يؤدي بالمساكين إلى الوقوع في حبائل أهل الباطل وفي اتباع خطوات الشيطان، فيخرجون عن التزام الحق وعن الثبات على الإسلام والسنة. كيف يثبت على الإسلام والسنة والشبه تكترف من كل والشبهة تختلف من كل أرجاء الدنيا ومن حواليه، وأنت لا تبدد هذه الشبهات ولا تبينها من قضاء الشيطان؟ هذا مقتضى الإخوة يا إخوان. أخوك يهلك أمامك، يغرق أخوك، أعمى يريد أن يقتحم نارا وأنت تتركه، كيف هذا؟ لا والله لو تركت فغرق ربما أثيب، فالغريق من الشهداء. لكن إن تركته يغرق في الشهوات في الشبهات فالله، فهذا يتعلق برقبتك يوم القيامة، قد ينجو ولا تنجو أنت. كل هذه من خطوات الشيطان، هذه الشبهات البدعية والكفرية والشهوانية كلها من خطوات إبليس اللعين، فعلينا أن نحذرها ونحذر الناس منها ونحارب هذا العدو والجيوش وجنوده من أهل الباطل والضلال، فإن الشيطان جنودا من الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كذلك جعلنا لكل نبينا عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما يفعلوا فذروا ما يفترون. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أي من الجن والإنس. هؤلاء شياطين وهذه الوساوس والشبهات يقذفها جنود إبليس على المسلمين والمساكين والضعفاء، ضعفاء العقول وضعفاء النفوس، فتخطفونهم بهذه الشبهات الشيطانية. فلا بد من بيان الإسلام كافة، ما نترك شيئا، لأن الشيطان أخذ يا إخواني الميثاق الصريح: لأغوينهم أجمعين، لأزينن لهم في الأرض لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عباده الله من مستقيمون، ما هو بعباد الله الذي خلقهم الله، فأكثرهم من أتباع إبليس. قال تبارك وتعالى: يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. والعلماء ورثة الأنبياء، عليهم أن يقوموا تبليغ كل ما جاء به النبي والتحذير من كل ما حذر من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في السلم كافة ولا نخالف خطوات الشيطان إلا بهذا. على هذا ثبت أئمة الإسلام الناصحون يبيعون أنفسهم لله ولا يخشون في الليل لومة لائم، يبينون للناس الحق في صغير وكبير وجليل ودقيق، لأن الله أخذ عليهم الميثاق أن يقوموا بالبيان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه، وأخذت عليهم العهود والمواثيق أن يبينوه للناس ولا يكتمون منه شيئا. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم ولعنون. ولهذا كان أبو هريرة يقول: لولا آيتان في الكتاب له ما حدثت حديث. وأخطر أهل الأهواء يا إخوتا، انتبه بقى الخاتمة، خاتمة الشيخ ربيع، وأخطر أهل الأهواء يا إخوتا الذين يلبسون لباس السنة والسلفية وهم ينطون على أشياء غيرها. أما قلنا هذا تكرر مرارا، هؤلاء أخطر. ليه؟ لأن الفتنة بهم أعظم. ليه؟ لأنهم يتكلمون بلسانك ويلبسون ثيابك ويستدلون برجالك. فهؤلاء أخطر الناس على دين الله وأكثرهم تلبيسا وتشبيها على الناس، فيجب الحذر والتحذير منهم. ووالله ما اجتاحوا شبابنا في هذه البلاد إلا بهذا اللباس المزيف، لأن أهل الباطل جربوا ونطحوا صخرة السلفية فتكسرت قرونهم، فلجأوا لهذا الأسلوب الماكر وهو التزي بزي السلفية والدعاء السلفية. والفطناء يدركون أن هذا لباس مزيف ليس لباسا صحيحا أبدا. الإخوان عجزوا أن يروجوا لسيد قطب، فجندوا من يروج له بلسان السلفية، بلسان حسن البنا. نعم، يروج حسن البنا بلسان السلفية، والدليل واضح أن هذا لباس مزيف لصغار البلهاء، فالذي عنده فطنة ويعرف المنهج السلفي يدرك حقيقة أمر هؤلاء وأن لباسهم هذا كاذب مزيف للتضليل. واشتحوا شبابا كثيرا بهذا المكر والدهاء، فنسأل أن يبصر شبابنا فيدرك أن الصحون الصادقون الذين يريدون لهم الخير في الدنيا والآخرة، ومن لا يبالي بهلاكه، فيدرك النصحين الصادقين الذين يريدون لهم الخير في الدنيا والآخرة، ومن لا يبالي بهلاكه يكسبه إلى صفه ويسخر لأغراضه وشهواته ولا يبالي به في أي واد هالك. بينما هذا الناصح المسكين تقذف إليه الشبه ويرمى بالمهلكات من أولئك المكرين، فتنطلي هذه الأمور على المساكين المخدوعين. يا إخوتاه، كتاب الله تعالى بين أيدينا وسنة رسول الله بين أيدينا، وبيان الصحابة وعملوا واقعوا متارخهم وعقائدهم كلها تشهد لهذا المنهج السلفي بنوا دين الحق، دين الله الحق. وأفضل ميزان للثبات على الحق والالتزام بالحق أن تكون على ما كان عليه محمد وأصحابه. هذا اختصار الاستقامة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاستقم كما أمرت لا كما تهوى. لما تحدث الرسول عن فرق، افترقت اليهود والنصارى، اليهود 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا ميزان لكل إنسان، هل هو على الحق أو الباطل أو على الباطل. يبقى لابد أن تنظر من أنت من هذا الميزان قربا وبعدا. نعم، لذا
يجب أن يعرف الإنسان الحق، وأن يكون من أهل الحق، وأن يكون معتصما بحبل الله، وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا لكتاب الله، مهتديا بهديه. هذا الميزان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا إلا على القرآن والسنة، ما عندهم شيء آخر غير هذا. خذ هذا الميزان وزن به نفسك، وزن به الطوائف والأشخاص، تدرك الحق إن شاء الله. إن أخلصت لله عز وجل، أما وأنت تفقد هذا الميزان، فستظل ملعبة لأهل الأهواء، أهل الشبهات والشهوات. إذا ضيعت هذا الميزان ضعت وصرت لعبة بأيدي العابثين.
هذا الميزان الذي هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والذي قاله نبي حديث العرب واضي بن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشيدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذه الجماعة، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. تخيل، استيقظت من نومك فوجدت جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها. لا يوجد حال يمكن أن نمر على المجتمع المسلم ولم يفتي فيه الرسول. يعني هذا حال ما في جماعة ولا إمام، ماذا تصنع؟ فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة الثالثة من رسائل هذه الدورة العلمية 73 بعد 100 الثانية، توفيق الله عز وجل. هذه رسائل عظيمة يا إخواني، وهذا علم مفيد. نسأل أن ينفعنا وإخواننا بهذا العلم. ما أحوج الأمة إلى هذا العلم؟ ما أحوج الشباب إلى هذه العلوم، تلك الرسائل العظيمة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منكم صالح الأعمال وأن يجعل هذا ميزان حسناتنا وأن يربط على قلوبنا بالإيمان والذي يغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
سؤال يا شيخ.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ محمد من الأقصر يقول: لماذا أهل البدع يطعنون في الشيخ ربيع مع قوة علمه وما نراهم؟
لأنه يطعن فيهم، لأنه يحذر منهم، فهم أعداء من يحذر منهم. لماذا يطعنون يا محمد في ابن عبد الوهاب؟ بينه وبينهم 300 سنة. لماذا يطعنون يا محمد في ابن تيمية؟ لماذا يطعنون في أئمة الإسلام؟ لماذا؟ كل من يفضحهم يطعنون فيه، ليس له جريرة إلا هذا. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.